أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اقبلنا وتقبل منا وعافنا وعاف عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وصلنا ولا تقطعنا، وادفع عنا ولا تدفعنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة، في لقائنا بحضراتكم في الأسبوع الماضي أشرنا إلى أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى معية وتوفيق ونصرة الله تعالى له، فإن الإنسان بنفسه ضعيف، وإنه بالله تعالى قوي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فعلى المسلم الداعية أن يستعين بالله، وأن يستنطر عون الله تعالى وتوفيقه وسنده وإعانته ومدده، حتى إذا ما سار في طريق دعوته كان التوفيق والتأييد والنصرة له من الله تعالى حليفة. قلنا إن من بين هذه الأشياء التي تعين على توفيق الله للإنسان أن يستعين بذكر الله، ذكر الله عز وجل الذي أمرنا الله به كثيرا، فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأمرنا به دائما، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وبينا إن معنى الآية يعني في السفر والحضر والسر والعلن والصحة والمرض والليل والنهار وعلى كل حال. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. وقد أشرنا إلى المعنى الذي يحمله ذكر الله. ربنا رفع مقام الذكر جدا وجعله من أفضل الأعمال وأجلها عند الله، لما يقول لنا فاذكروني أذكركم، أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فأنت بالذكر في صحبة الله ومعية الله، وأنت حين تذكر الله يذكرك الله تبارك وتعالى. أي شرف وأي رفعة وأي مقام أعلى من أن يصل الإنسان إلى هذا. لكننا أشرنا أيها الإخوة إلى أن الذكر ليس كلمة تقال وفقط على اللسان، إنما الذكر حالة تعتري الإنسان المسلم فتجعله دائما لا يراه الله إلا حيث أمره، ولا يفقده الله تعالى إلا حيث نهاه. حيث أمرك الله أنت موجود، وحيث نهاك الله أنت مفقود، لا وجود لك. هذا هو مضمون ومحتوى ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا استعاض الإنسان عن هذا الذكر القلبي، الذكر الذي يجعله مستصحبا معية الله في كل قول وفعل، مهما قال بلسانه ومهما نطق بألفاظه لن يفيده ذلك شيئا. لذلك ضربنا بعض أمثلة. سيدنا علي رأى رجلا يستغفر الله تعالى في صورة خالية من الخشوع، فقال يا هذا إن استغفارك هذا في حاجة إلى استغفار، استغفارك في حاجة إلى استغفار. ونحن نقرأ أيضا رب قارئ للقرآن وهو يلعن نفسه، قالوا كيف؟ قال يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب. ومن عبارات بعض الأئمة والدعاء يقول لو أن رجلا أمسك بمسبحة وظل يتمتم بآلاف الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفيده ذلك شيئا ما لم يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تقعد صلى على النبي، ده شيء عظيم وشيء جميل، تسأل الله تعالى أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء جميل، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. لكن أهم من هذا وترجمة عملية للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكون عاملا بسنتي، سائرا على طريقتي، مقتديا بهديه، محبا لتعاليمه وآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفهوم الحقيقي لمعنى ذكر الله تبارك وتعالى. وأرى أن الموضوع يعني ربما استعجلنا فيه نظر لضيق الوقت المرة الماضية، فأريد أن أعيش مع إخواننا جميعا، سواء أهل الدعوة الذين يتابعوننا تحت مسمى أصول الدعوة، أو عامة الناس الذين يريدون أن يستفيدوا من هذا البرنامج، لأن القناة ليست ملكا خاصا لطائفة دون أخرى، وإنما هي لكل الناس. تعالوا بنا لندعم في أنفسنا معنى ذكر الله حقيقة. قلنا إن الذكر حالة، الذكر وظيفة عملية تطبيقية واقع، وليس مجرد كلمة تقال على اللسان. تعال نشوف كده مع بعضينا بعضا من الألفاظ التي ورد في فضلها ما لا يتخيل من الأجر، ما لا يتخيل. اسمع مثلا: سبحان الله، الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، كلمة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هم كلمتين، هم سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وكلمة الحمد لله لوحدها تملأ الميزان. ولما تسمع برضو التسبيح والتحميد مع بعض: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. برضو جمع ما بين التسبيح والتحميد. بتتكرر الكلمات دي في حياة الإنسان منا قد إيه؟ كم تتكرر سبحان الله والحمد لله، وحط معهم كمان الله أكبر اللي ربنا أمر بها، قال: وكبره تكبيرا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كم مرة في حياتنا بتتكرر كلمة سبحان الله، كلمة الحمد لله، كلمة الله أكبر؟ نعد كده ونشوف. تعال مثلا نبدأ بالآخر: الله أكبر. تسمعها كم مرة في اليوم؟ 5 مرات في الأذان، 5 أذانات. في كل مرة، في كل أذان بتسمع الله أكبر في أوله 4 وفي آخره 2، آدي 6. 5 في 6 ب30 مرة في اليوم بتسمعهم فقط في الأذان. عندما تقيم الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر في أولها، والله أكبر الله أكبر في آخرها، آدي 4 في 5 ب20 بقوا كده 50. 50 مرة تقول في إقامة الصلاة وتسمع في الأذان: الله أكبر الله أكبر. عندما تنتقل من ركن إلى آخر في الصلاة، تنتقل الأول تبدأ تكبيرة الإحرام، تركع، تسجد، ترفع من السجود، تسجد مرة ثانية، كل هذا تنتقل منه إلى غيره قائلا: الله أكبر. وبعدين عندما تنتهي من الصلاة بتقول 33 مرة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اضرب بقى 33 في 5، دول يتجاوزوا لوحدهم 150. فتجد عندما تسبح بسم الله الله أكبر، عندما تصعد إلى مكان عالي الله أكبر، كتير تتجاوز أكثر من 300 مرة في اليوم وأنت تقول: الله أكبر الله أكبر، في صلاتك، في تسبيحاتك. وعندما أيضا، وهذا من السنة، عندما تأتي إلى وقت النوم، عندما تريد أن تنام، يستحب لك أن تقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34 كل يوم. وهذه أفضل من خادم تمد الإنسان بقوة وتعينه بما يفوق وجود خادم معه في البيت. إذن كلمة الله أكبر تتكرر في اليوم زي ما حضراتكم لاحظتم كتير جدا. تعالى برضو التسبيح سبحان الله تكرر كتير جدا. لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في سجودكم، فنقول سبحان ربي الأعلى في كل سجود، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. اضرب بقى في عدد السجدات في ثلاثة مثلا. عندما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ديك سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم، فأنت تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى تقولها وأنت في السجود. وعندما تنتهي من صلاتك تقول سبحان الله كم مرة؟ 33 مرة. نفس المعنى في التكبير، وسبحان الله في إيه كمان؟ في أشياء أخرى. عندما تستوي على ركوبة ما تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، على سبيل المثال. وعند النوم زي ما قلنا كذلك كلمة الحمد لله، كلمة الحمد لله تلازم الإنسان عند طعامي وشرابي ولباسي، وعندما يوفق لأي عمل من الأعمال الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، حتى فيما لا يسر الإنسان وفيما لا يحبه لنفسه يقول الحمد لله، الحمد لله يعني الذي لا يحمد على مكروه سواء، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فأنت تجد إن هذه الكلمات كلمة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ومعها أيضا كلمة التوحيد أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، تتردد كثير في الأذان وفي غيرها مثلا. عايزين نقول إنه هذا التكرر في حياة الإنسان دائما وفي واقع الإنسان بصفة مستمرة، هل فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه، قال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيه الباقيات الصالحات؟ أرجح الأقوال في معنى كلمة الباقيات الصالحات هي الأربع كلمات دول، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبيضم إليها في بعض الروايات لا حول ولا قوة إلا بالله. دي أفضل كلمات يقولها الإنسان، يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي، والشمس لا تدع مكانا في الدنيا إلا وتطلع عليه. يبقى معنى كده إن الكلمة دي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. ولسه قايلين إن الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. طيب هل نتخيل أن المسألة تقتصر على مجرد كلمة بقولها بلساني، عبارة أرددها بألفاظي وبس كده، ليس لها أي مردود إيجابي في حياتي، ليس لها أي تأثير إيجابي وعملي وواقعي في تصرفاتي؟ هل المسألة مقصورة عند هذا الحد؟ طبعا لا يمكن. أنا لما أقول الله أكبر وأردد الكلمة دي في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل حين، الله أكبر الله أكبر أكبر، يقول عنها علماء اللغة إنها أفعل تفضيل، يعني في كبير وفي أكبر، في كبير وفي أكبر، وفي عالي وفي أعلى، ماشي. فلما أقول الله أكبر يبقى أكبر من، أكبر من ولدي ومالي ونفسي ووقتي وهوايا وكل شيء في حياتي، ينبغي أن يكون في الدرجة الأقل. لكن ربنا في حياتي ليس فوقه أحد، الله أكبر. فإذا نوديت إلى الصلاة، إذا نوديت إلى الصلاة أدع كل ما في يدي وأقبل على الله لأن الله أكبر. إذا لمعت في عيني الدنيا وأنا ساعتها سأغضب ربي، أدع هذه الدنيا بكل زخرفها وزينتها وأقول الله أكبر، أرضي ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر منهج حياة، الله أكبر يجعل الإنسان لا يقدم على رضا الله أي شيء آخر، فهو دائما وأبدا يعظم ويجل ويكبر الله سبحانه وتعالى. الشاعر بيقول إيه؟ يقول عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، وأن لا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرا معظما. لأنك يا رب في قلبي كبيرا معظما، لن تراني عندما قد نهيتني. يقول لك لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. فأنت ما تقترفش الآثام، ما ترتكبش الأوزار، لا تواقع الذنوب والمعاصي، لأنك بتكبر ربنا سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل. إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في أرضه محارمه. يبقى أنا بأتحاشى أن أتجنى، أن أرتكب، أن أتعدى حدود الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنك في قلبي يا ربي كبيرا معظما، لأنك الحال أنك يا رب كبير ومعظم، فلا تراني عندما قد نهيتني. فكيف رأيتم أنه التكبير لله سبحانه وتعالى تحول إلى منهج حياة في حياة هذا الإنسان. وذكرنا أيضا كلمة الإمام الحسن البصري التي قال فيها ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله، فإن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. هكذا هكذا تكبير الله سبحانه وتعالى. فالله أكبر ليس لفظا يقال على لسان، نفس المعنى لما بتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، هاتان الكلمتان تحملان في طياتهما معنيين كبيرين عظيمين، أن الله تبارك وتعالى موصوف بأوصاف منها ما يدل على الجمال ومنها ما يدل على الجلال، الجلال العظمة والجمال في الله سبحانه وتعالى. فأحد هاتين الكلمتين سبحان الله، أي الله منزع عن كل نقص، الله قدوس، الله متعال، الله كبير، الله كذا، هذه صفات الجلال. الحمد لله صفات الجمال، الودود، الرحيم، البديع سبحانه وتعالى. فتجد أن هاتين الصفتين إذا نطق الإنسان بهما فإنه يقر لله تعالى بصفات الجلال وصفات الجمال. وإذا أقر الإنسان لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى فإنه لن يتأتى منه ما يغضب الله تعالى. إزاي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وموصوف سبحانه وتعالى بكل كمال وهو لا يبالي، يغضب الله ويسخطه ويراه الله تعالى على معصية ويراه الله تعالى في يعني أشياء لا يحبها، زي ما قال ربنا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فكيف يمكن أن أقول بلساني فقط كلمة تملأ الميزان وكلمتان يملأان ما بين السماء والأرض لمجرد الكلام فقط لا غير؟ إذن المعنى الذي نود أن نؤكد عليه من خلال هذه الشواهد التي نسوقها لحضراتكم أن نقول بأن الذكر ليس مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه. ذكر اللسان لون من ألوان الذكر، فرع من فروع الذكر، صورة من صوره، ولكن أصل الذكر في القلب. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولما كان المنافقون أقل الناس إيمانا بربهم، مفيش يعني الإيمان في قلوبهم معدوم، ها ربنا قال عليهم إيه؟ قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظ الارتباط ما بين الإيمان وما بين الظواهر دي، الظواهر دي اللي منها الذكر بنقول عليه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، عندهم مفيش إيمان، البطارية خاربة أو خاوية من أي شحن، فبالتالي تيجي تقاوم بها سيارة لا تستطيع، تضع عليها مصباح لا ينير، تريد أن تستفيد بها في تكبير صوت أو صورة لا تساعدك، مفيش، لأن القلب خالي. فقال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى أثقل صلاة على المنافقين، النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا، ففي ثقل. قاموا كسالى يراؤون الناس عشان يقول عليهم بيصلوا مسلمين ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا يذكرون الله إلا قليلا ضد المنافقين أهل الإيمان أهل الطاعة أهل الصلة بالله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله كثيرا كثيرا. فالله تعالى دائما وأبدا رقيب عليهم شاهد، الله سبحانه وتعالى في قلوبهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، فلا يصدرون في أي تصرف ما من التصرفات إلا عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل في القرآن الكريم يضع أمورا يهتم الإنسان بها في حياته، وهي أشياء مباحة، كونك تحب أبوك، تحب ابنك، تحب زوجتك، تحب تجارتك، تحب أي شيء من هذه الأشياء الدنيوية، لا غبار على حبك لها وتعلقك بها وحرصك على تنميتها، مفيش مشكلة في الكلام ده. لكن خد بالك إنه في ميزان، ينبغي أن تكون هذه الأشياء أقل درجة من محبتك لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هو ذا المعيار، الذين آمنوا أشد حبا لله. تعال بقى الأشياء اللي ذكرناها، ها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، تمن حاجات دول وكلها أشياء كما قلنا من المباحات، لكن العيب في إيه؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كونك تحب أبوك، تحب ابنك، تحب زوجتك، تحب تجارتك، مسكنك، لا غبار على هذا، ولكن ينبغي أن يكون حبك لله فائقا على هذه الأشياء. فالله تعالى يتوعد ويتهدد من يجعلون لهذه الأشياء منزلة تفوق منزلة محبتهم لله، يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تهديد ووعيد لأولئك الذين آثروا محبة هذه الأشياء على محبة الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون الكرام، إن ذكر الله تبارك وتعالى ليس مجرد كلمة، وهذا هو المعنى الذي نود أن نؤكد عليه دائما دائما وأبدا. حب ربنا، تعلق بالله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سر على منهجه، تمسك بسنته، عض بنواجذك عليها، هذا هو في المقدمة وفي الأولوية، وتأتي الأشياء الأخرى تبع لهذا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أول عنصر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. علاقته بالآخرين تنبثق أيضا من هذا العنصر الأساسي الذي نتكلم عنه، وهو حبه لله تبارك وتعالى. فإذا فعل الإنسان هذا المعنى واستشعر هذه الفضائل والقيم على هذا المستوى، فهو الذاكر لله تعالى حقا، هو الذاكر لله تعالى حقا. فليس الذكر كلمة تقال على اللسان، وإنما هو حالة تعتري الإنسان تجعله دائما يبحث عما يرضي الله تبارك وتعالى. سنذكر بعضا من الأمثلة توضح هذا المعنى. سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل عليهما السلام، سيدنا إبراهيم دعا ربه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، جال ولد وهو رجل كبير السن، كبير السن، فإذا بهذا الولد يأتي على كبر من السن وعلى انتظار وأمل وترقب. فلما بلغ معه السعي رأى سيدنا إبراهيم رؤيا في منامه أنه لابد يذبح هذا الولد، ورؤيا الأنبياء وحي ما فيش فيها كلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، يا بني، شوف الكلام اللي بيعبر عن مكنون الحب والتقدير والإشفاق على هذا الابن. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أب لو مات ابنه بدون ما يوحى إليه بهذا الشيء يمكن كانت المصيبة تبقى خفيفة، لكنه يؤمر أن يذبح ولده بيده وأن يتولى ذلك ويباشره بنفسه. إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. وبعدين ده انت جاي بتقترح على واحد، مش بتقول له احنا هنجردك من مالك ولا هنجردك من مناصبك، ده انت بتقول له احنا هنزهق روحك. لو واحد اليوم قيل له انك قد اقلت من منصبك ممكن يطب ساكت، يصب سكتة قلبية وكل شيء انتهي. وسمعنا عن الناس في ظل الأزمة المالية العالمية وأسهم البورصة عمالة تنزل، سمعنا ناس أصيبوا بأمراض واللي أصيب بموت واللي أصيب بكذا نتيجة فقدان ماله. لكن هذا يقترح عليه أن يتخلص من حياته كلها. يعني لو جاء الأب بنفسه إلى ولده وذبحه من غير أن يستشيره لكان الأمر هينا، لكن ده جاي بيعرض عليه. فإذا بالابن يرد عليه ويقول يا أبتي، هو قال له يا بني، فرد عليه قائلا يا أبتي أنا أقدر إشفاقك وقلبك وكذا وكذا، لكن أنت حبيب إلي ولكن الله أحب إلي منك. يا أبتي افعل ما تؤمر. والأمر جاي من مين؟ جاي من الله سبحانه وتعالى، جاي من الله عز وجل. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. أدي تكبير وتعظيم الله سبحانه وتعالى. لما أمر سيدنا إبراهيم أن يرحل بولده إسماعيل وهو صغير مع أمه هاجر ويتركهما في مكان لا زرع فيه ولا ضرع ولا ماء، فقالت يا إبراهيم إلى من تكلنا، إلى من تتركنا هنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وفعلا الله لا يضيع أحدا سبحانه وتعالى، الله لا يضيع. كم من الخير أقبل على هذا المكان ولا يزال إلى يومنا هذا، حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، فإذا بالخير يعم هذه المنطقة ككل وإلى يومنا هذا. فأدي نموذج لذكر الله تبارك وتعالى. هو ما قالش بقى كلام ولا بتاع، هو عرض على ابنه وابنه استجاب وبدأ فعلا ينفذ، فجاءت النجدة من الله سبحانه وتعالى وجاء بذبح عظيم وجعل فداء لسيدنا إسماعيل، وبقيت الذكرى قائمة إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. وبدل ما كان واحد اللي هو إسماعيل، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بقى ما شاء الله اثنين، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بهذه المناسبة أيضا نذكر أن رجلا وهو يذبح أضحيته كان يقول والله يا ربي لو علمت أن رضاك عني في ذبح نفسي لذبحتها تقربا إليك. أمثلة كتير الحقيقة على هذا المعنى اللي بيعمق معنى ذكر الله في حياة الإنسان. يمكن لا أقول بلساني، لا أعبر بألفاظي، ولكن تصرفاتي، حياتي، أعمالي، أقوالي، أفعالي تترجم هذا المعنى. لما تقرأ في القرآن الكريم ومما رزقناهم ينفقون، اسأل أي واحد دارس التجويد والأحكام تقول له ينفقون حكمها إيه؟ بسرعة يقول لك دي إخفاء حقيقي لملاقات النون الساكنة مع الفاء، إخفاء. نقول له يا أخي اخفي في اللفظ لكن لا تخفي الفلوس في الجيب. الآية تدعوك إلى الإنفاق، لا يفيدك أن تقيم القرآن لفظا وأن تضيعه حدا وأدبا. ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه وإنما بإقامة حدوده. يا حامل القرآن لا تفرح بحمله حتى يشهد لك كل حرف فيه. يا أهل القرآن انظروا ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الماء ربيع الأرض. فنحن نقرأ القرآن وهذا مطلوب، لكن أن يجد القرآن في حياتنا سلوكا وتطبيقا وعملا، وأن يجد ذكر الله تبارك وتعالى في حياتنا تصرفات وأعمالا تؤدي بنا إلى أن نرضي الله تبارك وتعالى، فتنطق ألسنتنا وتتحرك أيدينا بالعطاء ونغض أبصارنا عما حرم الله، وتمضي أقدامنا إلى ما فيه طاعة لله، وفكرنا وعقلنا وأولادنا وزوجاتنا وبيوتنا وأموالنا وأوقاتنا تسخر كلها لدين الله ودعوة الله. هذا هو الذكر الحقيقي، وهذا هو المعني، أو هذا هو الذي يجعل الذكر في أعلى المنازل وأرفع الدرجات. لما تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. هو المعنى، مش مجرد أن أنا أقول بلساني فقط، وإنما أن أنطلق في حياتي وفق هداية الله تبارك وتعالى له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يعني بنذكر ببعض أقوال السلف الصالح برضو في الموضوع ده، كلمة الإمام ابن تيمية الذكر للقلب مثل الماء للسمك، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ لو أن سمكة أقنعت صاحبتها بأن تخرج إلى الهواء الطلق خارج البحر، الدنيا واسعة والمجال مفتوح وليس هناك سمك كبير يأكل السمك الصغير، فهيا بنا هيا بنا إلى الخارج حتى يعني نبقى في بحبوحة وفي سعة. هذا الاقتراح من السمكة إن قبل واستمعت إليه صاحبتها وفعلا خدوا بعضهم الاثنين وخرجوا الى خارج هذا الماء، تكون النتيجة ايه؟ النتيجة معروفة، هيموتوا هيموتوا هيضيعوا هتنتهي حياتهم. هو انت يا مسلم وانت يا مسلمة، لا سبيل الى حياة قلوبنا الا بذكر الله تبارك وتعالى. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ طول ما الإنسان في غفلة حياته ضياع. شوف القرآن يقول إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وبعدين وكان أمره فرطا فرطا، كالعقد الذي انفرطت حباته فتبعثرت يمينا وشمالا وسارت هنا وهناك لا يستطيع أن يجمع شملها. الإنسان يضيع يتبعثر بالمعنى البلدي، يتبعثر إذا عاش على غير ذكر الله. لا سبيل إلى سعادة المرء ولا سبيل إلى طمأنينة قلبه وانشراح صدره إلا بذكر الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وردنا إليك يا ربي مردا جميلا، وعد بنا إليك عودا حميدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.